بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة هود عند قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تأمل في موقع هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. تأمل في مناسبتها لما تقدم، وسبحان الله، موقع الأمر بالصلاة في كتاب الله موقع عظيم، تجد مناسبات لطيفة تكشف لك عن عظم شأن هذه الصلاة. فتأمل، تقدم معنا أن الله تعالى أمر بأمر عظيم في الآيات المتقدمة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ثم قال: وأقم الصلاة. فكأن الصلاة الإخوة هي ماذا؟ لما قال هناك: فاستقم كما أمرت، ثم قال: وأقم الصلاة، فكأن الصلاة الإخوة هي أعظم صور الاستقامة على عبادة الله وتوحيده، وهي أعظم عبادة عملية. فمن أراد الاستقامة بحق فعليه بالصلاة، وليكثر من الصلاة. ولهذا هذه الآية تشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. تأمل كيف حث على الصلاة بعد أن ذكر الاستقامة: استقيموا ولن تحصوا. مهما استقام الإنسان لابد من زلل، ولن تحصوا، لن تصيب الاستقامة 100%. ثم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وحقا الذي يصلي يستقيم في كل أحواله، في كل شؤون حياته، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذه المداومة على الصلاة لها أثر في قلب العبد، تجعله شاكرا صابرا بعيدا عن الجزع والبطر، كما في هذه الآية. لأن هذه الصلاة الإخوة صلة بالله جل وعلا، وكلما عظمت صلتك بالله تزداد محبتك لله وخشيتك لله، يزداد يقينك بالله. ثم كما أنك مقبل على الله وتطمئن بذكره وتسعد بقربه وتأنس بمناجاته، فالله تعالى يجازيك خير الجزاء. لا تظن أن الله تعالى يضيع لك هذه الأحوال العظيمة وأنت بين يديه. فإذا جاءتك الشدائد أو الفتن، فكما أنك كنت خاشعا مطمئنا بين يدي ربك، كذلك ينزل الله تعالى عليك من الطمأنينة والثبات والسكينة عند الشدة والفتنة بحسب ما كان في قلبك من ذلك في صلاتك، جزاء من جنس عملك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن هذه مناسبة تكشف لنا عن عظم شأن الصلاة. ومناسبة أخرى أيضا، ماذا؟ لما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وعرفنا أن هذا أمر عظيم في هذه السورة، كما رأى بعضهم تلك الرؤية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال قل تشيبتني هود وأخواتها فأي آية شيبتك؟ فقال فاستقم كما أمرت. فتأمل، فالأمر بالاستقامة لا شك أنه أمر شاق وعظيم. فما الذي يعين عليه؟ وأقم الصلاة. فكما ذكرنا الصلاة تجعل المسلم حقا مستقيما في كل أحواله وأعماله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله. إذا استقامت الصلاة استقامت كل الأعمال. لكن الصلاة بحق، الصلاة التي فيها خشوع، هذه تؤثر على أخلاقك، على معاملاتك، حتى مع زوجتك وأولادك. وأيضا الإخوة، بين الصلاة وبين التوكل على الله مناسبة في كتاب الله تعالى. تأمل كثيرا ما يذكر الله تعالى الصلاة عند الحاجة إلى العون وعند الشدة. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي ميادين القتال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فالصلاة الإخوة أكبر عون، لأنه المسلم في صلاته يكون على صلة بربه، فينزل عليه المدد، ينزل عليه اليقين والثبات والسكينة، فيكون زادا له في حياته كلها. قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار، ما معنى هذه الكلمة؟ ما طرفي النهار؟ يعني أوله وآخره. ها صلاة ماذا؟ ها الفجر، وصلاة ماذا؟ العصر. طرفي النهار. وهذا التفسير جاء عن جمع من السلف رحمهم الله كالحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وهذا واضح، لأن أول النهار صلاة الصبح وآخر النهار صلاة العصر، ليس بعد صلاة العصر صلاة في النهار، تغرب الشمس ثم تبدأ تأتي صلاة المغرب بعد ذهاب النهار وفي بداية الليل، فهذا من أوضح الأقوال. لكن إخوة، نظرا لثبوت أقوال أخرى عن السلف في هذه الكلمة، فيمكن أن نجعل هذه الكلمة من الكلمات النسبية التي تحتمل الأقوال كلها، حتى لا نخطئ السلف رحمهم الله تعالى. وخاصة أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الصبح والمغرب، قال الصبح والمغرب. وهكذا أيضا جاء عن الحسن، مع أن الحسن قال الصبح والعصر، فله روايتان. هذا ما يؤكد لنا أن هذه الأقوال من باب اختلاف التنوع، فكلها صحيحة. وهذا رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى، قال الصبح والمغرب. ويقال أن المغرب يعني لما كانت مباشرة بعد غروب الشمس، قاربت آخر النهار، فتجوزا يطلق عليها أنها أيضا صلاة تكون في طرف النهار، يعني طرفه الأخير بعد أن ينتهي النهار في آخر طرفه، أيضا يصح هذا. بل حقيقة هي في طرف النهار، بعد أن انتهى النهار تأتي صلاة المغرب مباشرة، فهي أيضا في طرفه يعني آخر طرفه، فهذا يعني يصح أيضا. وكذلك قال مجاهد، وأيضا هذا جاء عن الضحاك، قال طرفي النهار صلاة الصبح، ثم قال الظهر والعصر، يعني أدخل صلاة الظهر أيضا، لأن أيضا الظهر يعني من الفجر إلى الظهر تكون الشمس في كبد السماء، فكأن هذا طرف، فكأن هذا طرف للنهار، يعني في بداية زوال الشمس يبدأ الطرف الثاني، فبداية الطرف الأخير صلاة الظهر، ووسطه صلاة إيش؟ العصر، وآخره صلاة المغرب، فكل أقوال صحيحة. فتكون هذه الكلمة والله أعلم الأمر فيها نسبي، وبهذا نجمع بين الأقوال كلها والحمد لله. وهذا ذكره ابن سعدي رحمه الله تعالى، قال يدخل فيه الظهر والعصر، نعم، لأن ما بعد الزوال عشي، نعم. فهذه كلها أطراف صحيحة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وطبعا أيضا يقوي هذا الجمع الإخوة أن المقصود من الآية ماذا ابتداء لما يذكر الله تعالى هذه الأوقات طرفي النهار وزلفا من الليل، لما يقولك طرفي النهار يعني أول النهار وآخر طرفه، يعني يريد ماذا منك؟ نعم، أن تحافظ على الصلوات جميعا، وأن تكثر من الصلوات، يعني الإنسان إذا افتتح يوم بعمل واختتم يوم بعمل، يعني هذا يجعله يحافظ على عبادة الله وذكر الله في اليوم كله، لأن فاتحة يومه صلاة وخاتمة نهاره كذلك صلاة. فالمقصود من الآية الحث على الإكثار من الصلاة والإكثار من ذكر الله وعبادته في النهار عموما. وأقم الصلاة طرفي النهار، ثم بعد النهار قال وزلفا من الليل. وزلفا من الليل يدخل فيها صلاة ماذا؟ العشاء. وكذلك يعني أيضا بعض السلف، هذا ثبت عن مجاهد وإن كان ورد في حديث مرسل، أنه قال المغرب والعشاء، وأيضا هذا صحيح، ولا مانع من نفسر المغرب مرة بتدخل في طرف النهار، وإذا فسرنا طرف النهار بالعصر ممكن نجعل المغرب من يعني صلوات الليل، فهي أول صلوات الليل وزلفا من الليل، فيدخل فيها صلاة المغرب باعتبار أنها أول صلاة في الليل، ثم إذا اشتد الظلام تأتي صلاة العشاء، ثم أيضا ماذا يأتي؟ ماذا؟ قيام الليل إلى صلاة الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا قبل الفجر. ما معنى زلفا؟ نعم، الساعات من الليل، قال مجاهد زلفا من الليل، الساعات من الليل، زلفا من الليل. أصل الكلمة ما معناه؟ ما معنى أصل الكلمة؟ الزلفة، الزلفة القربة، نعم تقرب. والقرب في كلمة يعني زلفة أو ازدلفة يعني يدل على قرب مع اندفاع وانحدار، ها؟ مثل إيش؟ مزدلفة، يعني سبحان الله الحجاج يزدلفون، يعني انظر جمع الحجيج كأنهم ينحدرون ويتدافعون يعني فيها، فسميت مزدلفة لأنهم بعد أن كانوا في الحل في عرفة ويخارج حدود الحرم ودخلوا حرم الله فازدلفوا إلى الله واقتربوا إليه اقترابا عظيما، كأنه اقتراب بشوق وتدافع وقوة يعني. وذلك ما يدل على هذا الأصل أن البركة تسمى الزلفة، والغدير الملآن يسمى الزلفة، لأنه مكان ينحدر إيش فيه الماء فيجتمع، يعني يقترب الماء فيه وينحدر ويندفع فيجتمع فيه الماء. فزلفا من الليل يعني كأن هذه الساعات لما كانت متوالية ساعة بعد ساعة بعد ساعة، ففيها معنى المرور الزمني والسلاسة في هذا المرور في ساعات الليل، مما يشبه الاندفاع والانحدار، فسميت ساعات الليل زلفا. وفي الحقيقة هذه التسمية تجعل سنتفكر في حقيقة هذه الساعات في الليل وزلفا من الليل، لأن الإخوة الإنسان إذا عمر ليله بالصلاة ما يشعر بالوقت. وانظر كيف السلف رحمهم الله كانوا يقضون ساعات طويلة في القيام، تقول هؤلاء ما يتعبون، ما يأتيهم النوم، والواحد منهم ينقضي الليل عنه وما يشعر به. هذا يذكرني بقول الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: إنه ليدخل علي الليل فيهولني طوله. ساعات طويلة، خاصة الآن الإخوة، الآن نحن في دخل علينا الشتاء والليل يطول، الآن ما شاء الله صلاة العشاء، يعني ننتهي من صلاة العشاء الساعة 7:30، عندك إلى الساعة 5 تقريبا، هذا كله ليل، ساعات طويلة. يقول فضيل بن عياض: إنه ليدخل علي الليل فيهولني طوله. قال: فأفتتح بقراءتي للقرآن بصلاتي. قال: فيطلع علي الفجر وما قضيت نهمتي منه. سبحان الله، مر مرور سريع زلفا من الليل. هذا شأن المحبين المشتاقين، كما يقولون: أيام السرور قصار، أيام السرور قصار، ما يشعر بها الإنسان. وسبحان الله، والله تعالى هنا يسمي هذه الساعات زلفا في مقام العبادة، في مقام الصلاة، زلفا من الليل. وهكذا يعني تأمل في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران، وتمر عليه الساعات والساعات ما يشعر بالوقت، في ركعة يقوم عثمان رضي الله عنه بالقرآن كاملا في ركعة. لو كانت ساعات ثقيلة ممكن الواحد ما يطيق، لكن تأمل في هذه الساعات بالنسبة للمحبين الذين يناجون الله تعالى بكلامه، فسماها الله زلفا، وكأن في هذه التسمية إشارة إلى الخفة والنشاط الذي يجده الإنسان في عبادة الله إذا قام في هذه الساعات، كأنها ساعات تدافع عليه وتمضي ساعة بعد ساعة. فنسأل الله تعالى أن يذيقنا شيئا من هذه الحلاوة في ليلنا. بعض السلف كان يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. الله، الإخوة، المحروم من حرم من السعادة والأنس في هذا الوقت، لأن هذا أحلى وقت عند المؤمن في حياته كلها، الثلث الأخير من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك لا تتعجب إذا سمعت بعض الآثار عن السلف في الإكثار من صلاة الليل. يعني جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي 300 ركعة في الليل، وتقول يمكن هذه روايات غير صحيحة ما تصدق، لا، هذا ثبت بإسناد صحيح عن الإمام أحمد في الحلية لأبي نعيم وغيره، بإسناد صحيح كان يصلي 300 ركعة. يقول ابن عبد الله: كان أبي ينام ساعة بعد صلاة العشاء ثم يقوم ويصلي ويتضرع لله إلى الفجر 300 ركعة. وقال: ولما ضرب وجلد، يعني في الفتنة، كان يصلي 150 ركعة. قال وكان قد قارب 80. شوف كيف، الله أكبر، يعني 80 سنة، شيخ كبير. أين ضعف الشيخوخة؟ لكن القوة قوة القلب، قوة المؤمن في قلبه بمحبة لله جل وعلا وأنس بالله. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، كأن هذه الساعات تندفع. والإخوة، هذا ليس بغريب. أنا أذكر مرة في الحج في سنة من السنوات سألني شايب من رأس الخيمة، يقول يا شيخ بسألك السؤال، يعني ما أدري هل هذا العمل الذي أعمله صحيح أو لا. قلت ماذا؟ قال أنا أقوم الليل وما أحفظ قرآن، لكن أقرأ قصار السور، قل والله أحد، وهكذا. يقول أصلي 100 ركعة، هذا في زماننا، يقول أصلي 100 ركعة يوميا، ما أترك وردي، هذا 100 ركعة يوميا. أنا في خاطري أقول يا ليتني مثلك، تسألني هذا يجوز ولا لا؟ قلت يا ليتني مثلك، 100 ركعة، من في زماننا يصلي 100 ركعة في الليل فقط؟ فإذا إخوة، الإنسان يكون في غفلة ويظن أنه ما شاء الله على استقامة وأنا ما في أحد أحسن مني، لكن وين؟ فالله، الله بالاجتهاد، والله الدنيا ما تساوي شيئا الإخوة. إلى متى الغفلة وإلى متى النوم والكسل؟ غدا تموت وتنام نومة طويلة في قبرك، هناك ما في عمل، هناك تحصد ما زرعته في الدنيا. قال واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وكما عرفنا الإخوة، المقصود من ذكر طرفي النهار ثم قال وزلفا من الليل الإكثار من الصلوات في هذه الأوقات. وهذه الآية شملت الأوقات الخمسة، لأن كما عرفنا طرفي النهار هذه يدخل فيها الفجر والظهر والعصر والمغرب، كما عرفنا على الأقوال الواردة في السلف عن السلف. وزلفا من الليل يدخل فيها المغرب والعشاء، إذن اشتملت على الصلوات الخمس. كقول الله تعالى ماذا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبهذا في الحقيقة يحقق المسلم الاستقامة لله في كل حياته، في كل أوقاته، لأن هذه الصلاة تصحح مسيرة المسلم في حياته وتجدد إيمانه، فيكون على استقامة دائمة. يفتتح يومه بصلاة نهاره، ثم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الضحى، ثم الظهر صلاة، العصر صلاة، المغرب صلاة، العشاء صلاة، صلاة الليل، فهذه حقا تقوم حياة المؤمن الصلاة. ثم رغب في الصلاة، قال إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات، ومن أعظمها الصلاة، الأفعال الحسنة، فعل الخيرات عموما، يذهبن السيئات، تكفر السيئات، يذهبن السيئات. وكذلك يدخل في هذا المعنى تبعا إن الحسنات يذهبن السيئات من القلب، يعني تجعل الإنسان ينساق إلى طاعة الله ويبغض السيئات، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا أيضا قول ذكره بعض المفسرين، وإن كان المعنى الأول يعني هو المراد، لكن هذا يدخل في إشارة الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الإخوة من أعظم أسباب التوبة وعدم الرجوع للمعصية، لأن الإنسان إخوة إذا أذنب ذنبا، نعم تاب إلى الله بالندم والاستغفار، ثم إذا وقف مكانه ما عمل الحسنات، نفسه ما يكون عندها زاد إيماني للصبر عن المعاصي، ف
فربما ترجع مرة أخرى، وهذا حال كثير من الشباب، يقول لك أعصي وأتوب ثم أعصي وأتوب ثم أعصي وأتوب، ما أدري لماذا أرجع للمعصية، ومع أن وقت التوبة أبغض نفسي وما أطيق نفسي، لماذا فعلت كذا؟ طيب لماذا ما زدت من رصيدك في الحسنات؟ هذا يجعل نفسك تتوطن على الطاعة وتحب الطاعة وتكره المعصية، وهكذا يوم بعد يوم كلما زدت من فعل الحسنات ستذهب هذه الحسنات السيئات التي في نفسك، ثم بعد ذلك ستبغض هذه المعصية ولن تعود إليها بإذن الله. ثبتك الله تعالى وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخاصة إذا كانت بالصلاة كما هو سياق الآية هنا، إن الحسنات وأول ما يدخل فيها ماذا؟ الصلاة. ولهذا جاءت صلاة التوبة، صلاة مستقلة صلاة التوبة كما تعرفون، كما صح في الحديث الذي يرويه علي رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال ما من مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا فيقوم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله تعالى إلا غفر الله تعالى له ذنبه، وكما قال إن الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وكما جاء في حديث والأقرب أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح حرقتها أطفأتها، نعم، ثم قال تحترقون تحترقون عمل المعاصي والذنوب، فإذا صليتم الظهر أطفأتها، وهكذا إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا الحديث أو هذه الآية يعني جاء في نزولها قصة كما في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، وفي رواية عند مسلم قال إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك. قال فافعل بي ما شئت. هذا صحابي جاء تائب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فافعل بي ما شئت، فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فذهب الرجل فقال له عمر لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. ثم أتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ثم قال ردوه علي، فردوه عليه فقرأ عليه هذه الآية، وفي رواية فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. وجاء في بعض الروايات يعني رواية مطولة في هذا الحديث أن القصة أن هذا الصحابي يقول أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت إن في البيت تمرا، أو يعني يقصد البستان، قال إن في البيت تمرا أطيب منه، قال فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتها. هذه خطوات الشيطان والخلوة المحرمة. قال فأهويت إليها فقبلتها فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا، فلم أصبر وهكذا حتى أتى عمر فأمره بمثل ما أمره به أبو بكر. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ يعني كان زوجها في الجهاد، فأنكر عليه. قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا تلك الساعة حتى ظننت أني من أهل النار. وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله إليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال يعني لي هذا خاصة، قال بل للناس كافة. نعم، الحديث كما عرفنا هو أصله في مسلم وكذلك في البخاري، وهذه رواية الترمذي وأبي داود. فهذا فيه يعني ترغيب في التوبة والمحافظة على الصلوات والإكثار منها. لا يعني هذا الإخوة أن الإنسان يستهين بالذنب، يقول خلاص أنا أذنب وأصلي وخلاص الله يغفر لي، وهذا في الحقيقة في قرارة نفسه يعلم أنه يخدع نفسه. لأن الإخوة الصلاة حقيقتها توبة إلى الله، ولذلك تأمل في الحديث قال هل يبقى من درنه شيء؟ لو كانت الكبائر باقية لما كان الحديث معنا، لكن كيف يوجه هذا الحديث مع أن العلماء مجمعون على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة؟ هذا إجماع نقله كثير من العلماء. فقال العلماء الذي يصلي صلاة كما يريد الله يلزم من هذا ماذا؟ أن يتوب إلى الله، فيكون هذا بحسب حالك في الصلاة. فالإنسان الذي يصدق مع الله إذا قال الله أكبر، هذه الكلمة وحدها تحرق كل المعاصي والسيئات إذا قالها بصدق. الله أكبر من كل معصية، من كل شهوة، من كل ذنب، الله أكبر. وتقول اهدنا الصراط المستقيم، كيف تقول اهدنا وأنت مصر على المعاصي؟ تعرف أنك في قرار نفسك تفعل كذا وكذا، لكن تقول اهدنا. طيب ما فائدة هذا القول إذا كنت مصرا على المعاصي بقلبك؟ نعم إن شاء الله يرجى لك الخير، لكن الأكمل أن تصدق مع الله في صلاتك، في دعائك، في ذكرك، تضع أشرف أعضائك على الأرض تذللا لله وتقربا إلى الله. كيف بعد ذلك يعني ما يرى هذا يعني عليك في أحوالك، في الذي يتذلل إلى الله تعالى بهذه الصورة العظيمة من صور الذل لله تعالى، كيف بعد ذلك يعني يستهين بأمر الله؟ فإذن إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال الله تعالى ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك تعظيما للأمر العظيم، ذلك الأمر العظيم، الأمر بالاستقامة والصلاة. ذلك ذكرى، ذكرى تذكرة عظيمة للذاكرين، لمن شأنه أن يتذكر. فما أحوج الإنسان إلى التذكر، والإنسان إذا عود نفسه أن يستفيد من الذكرى ويتذكر ما يقال له ينتفع. ذلك ذكرى لمن؟ للذاكرين، الذين يتذكرون فيعملون. ثم قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما أجمل ختام هذه الأوامر بالصبر. قال استقم ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وأقم الصلاة. ثم كل هذا لا يمكن للإنسان أن يقوم به إلا إذا ماذا؟ إلا إذا صبر نفسه. حتى الصلاة الله قال فاعبده واصطبر لعبادته، وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الذي يريد أن يحافظ على الصلوات الخمس لابد من صبر. الذي يريد أن ما تفوت تكبيرة الإحرام أول ركعة يصبر، صبر نفسه أول ما يسمع المؤذن مباشرة يقوم، صبر نفسه على الصلاة ويترك الانشغال بأعمال الدنيا والله يعوضه خيرا. واصبر. الذي يريد أن يحافظ على قيام الليل يصبر، يصبر على التعب. ممكن تقوم بعض الليالي وتشعر بالنوم والكسل، لكن تصبر نفسك ليلة بعد ليلة، تجاهد نفسك، تجد نفسك بعد ذلك تستلذ بالصلاة بإذن الله. واصبر، فالاستقامة تحتاج إلى صبر. عدم الركون إلى الظالمين يحتاج إلى صبر. إقامة الصلاة يحتاج إلى صبر. واصبر. ولهذا قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ثم قال إيش؟ وتواصوا بالصبر. والخاتمة: واستعينوا بالصبر والصلاة. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر دائما، إذا سمعنا الصبر، صبر على طاعة الله، اصبر على طاعة الله، اصبر عن معصية الله، اصبر على قدر الله والمصائب والآلام، واصبر، اصبر في الدعوة إلى الله خاصة في هذا السياق، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا أعظم ترغيب، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وتأمل كيف قال المحسنين، ما قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر الصابرين. سبحان الله، ختمها بالإحسان: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول البقاعي: الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فلذلك يهون عليهم الصبر. يعني إنسان وصل إلى هذه الدرجة، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يستلذ بعبادة الله وبالطاعات وبالدعوة، وحتى بما يصيبه من آلام ربما إذا تفكر أنها من عند محبوبه، من عند الله الرحيم به، يصبر ويهون عليه الصبر. كما كان بلال رضي الله عنه يعذب في الرمال الملتهبة، وعلى صدره الصخرة الكبيرة، ويقول: أحد 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 أحد. يصبر ويتلذذ باستسلام لله جل وعلا وثبات على دين الله. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا من طبع الإنسان إخوة. الإنسان إذا علم أن هذا العمل سيجزى به، له أجر عليه حتى في الدنيا، ما الذي يجعل العمال يصبرون على الأعمال الشاقة؟ لأن يعلم أن إيش له في النهاية؟ إيش؟ أجر. لكن لو قيل له: مالك أجر؟ هو خلاص، ليش أعمل؟ لكن المؤمن نعم يرجو الأجر عند الله، لكن أعظم ما يرجوه هو لقاء الله، رؤية الله، وهذا لا يضيعه الله على عبده. هذا الذي في قلبه يريدون وجهه، وهذا شأن المحسنين، يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكأن نهاية الاستقامة الإحسان، نهاية تلك المقامات، الإنسان إذا استقام وما طغى ولم يركن للظالمين وحافظ على الصلوات طرفي النهار وزلفا من الليل، وصبر في حياته كلها على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قدر الله، يصل بإذن الله إلى ماذا؟ إلى درجة الإحسان. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا كله سبحان الله يلتقي به مقصود السورة، مقصود التوكل على الله. لأن الإخوة حقا يعني التوكل على الله يعني ما يكون إلا بهذا الزاد العظيم من الصلاة والصبر. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم يقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني بعد هذه الأوامر: فاستقم ولا تطغوا ولا تركنوا، أقم الصلاة، واصبر، كأن هنا السياق يختلف، كأن الآيات رجعت إلى ماذا؟ إلى التعقيب على إيش؟ قصص الماضين الهالكين. فيكشف الله تعالى لنا السبب في هلاكهم، لماذا أهلكهم الله تعالى، حتى نحذر من هذا السبب. فلولا كان من القرون من قبلكم، التي قصها الله تعالى علينا، قص الله تعالى نبأها علينا التي أهلكها الله تعالى. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلوا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فكأن إذن الآية ترجع إلى القصص الماضية وتحثنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يحفظنا الله تعالى. وكذلك ممكن نقول لما قال الله تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين حث على ماذا؟ على الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن هذا من أعظم ما يحتاج فيه إلى الصبر. فقال فلولا كان من القرون إلى آخر الآية. وبهذا اجتمعت المقامات كلها، يعني الاستقامة يعني وعدم الطغيان وعدم الركون إلى الظالمين، ثم الصلاة والصبر والدعوة، الدعوة في قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. والله أعلم. نعم، يعني وهذا يشبه قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم قالوا من أحسن قولا ممن دعا إلى الله ثم قال ادفع بالتي أحسن ثم قالوا ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سبحان الله. قال فلولا كان من القرون من قبلكم، فلولا بمعنى ماذا هنا؟ هلا يعني للتحضيض والحث. طيب إذا كان الحث لأقوام قد هلكوا ماذا يكون معناه؟ فلولا كان من القرون من قبلكم، الآن خلاص هم ماتوا، كيف يكون الحث لأقوام قد ماتوا وأهلكوا؟ فيكون المراد منه ماذا؟ التحذير مما فعلوا وحث الحاضرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا يشابهوا أولئك الأقوام الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأهلكهم الله تعالى. وهذا أيضا فيه يعني نعم، فلولا كان من القرون من قبلكم، نعم فلولا كان، إذن عرفنا المقصود هنا يعني التحذير مما كان عليه أولئك الأقوام وحث الحاضرين على أن لا يشابهوهم. ثم كذلك تلاحظ أن فيه تأسيف وفيه حث على الاعتبار، يعني للأسف ذهب أولئك الأقوام وأهلكهم الله لأنهم تركوا الأمر معروفا عن المنكر، هلا كان منهم من يأمر يقوم بهذا الأمر حتى يعني ينجيهم الله تعالى، لكن يعني تركوا هذا فأهلكهم الله تعالى. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أولو بقية يعني ماذا؟ أولو فضل وخير، نعم أولو بقية أولو خير، يعني هلا كان في القرون الماضية أناس صالحين خيرين طيبين أصحاب فضل، لماذا أهل الخير وأهل الفضل يسمون بقية؟ قلة أيضا، يعني الإنسان إخوة إذا أراد أن ينفق أو يعطي يستبقي لنفسه ماذا؟ أحسن شيء، صح ولا لا؟ يعني هذا طبع الإنسان، الإنسان إذا أراد أن يستخرج شيئا من ماله أو مما عنده يبقي لنفسه ماذا؟ خير الأشياء أو الأموال وأحسنها وينفق الباقي، فصار مثلا في الجودة والفضل. صار يعني صارت كلمة البقية مثلا لإيش؟ الجودة والفضل الذي يبقيه الإنسان لنفسه. لهذا يقال فلان من بقية القوم، يعني من خيارهم، يقال في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا. نعم. وكما يقال يعني نعم أولو بقية. بماذا وصفهم الله تعالى هنا؟ ينهون عن الفساد في الأرض. تأمل هذه الخيرية التي يريدها الله هنا. فإذا من ينكر المنكر وينهى عن الفساد في الأرض هم أهل الخير والفضل والبقية، هم القلة، فطوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أولو بقية. وكأن أيضا هذا فيه إشارة إلى نجاتهم، يعني كأنهم هم الذين إيش يبقون، وأما غيرهم فهالكون لا يبقون. فهؤلاء هم البقية، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. ولهذا قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال إيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمل كيف، لا شك أن خيرية الأمة خيرية مطلقة، يعني ابتداء هذه خير أمة أخرجت للناس، لكن تأمل كيف وصف الله تعالى أول وصف لهذه الأمة بعد أن ذكر خيريتها ماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لأن الإخوة الأمر معروف عن المنكر هو حقيقة هذا الدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وما حقيقة النبوة؟ ما حقيقة الرسالة؟ دعوة وأمر معروف عن المنكر. وإلا لو نزل الوحي على هذا الرسول وجلس وقام به هو في نفسه وما دعا وما أمر وما نهى، ليس له أي فائدة. حتى اسمه رسول مرسل حتى يأمر وينهى، فلا بد أن يتقرر عندنا هذا الأصل العظيم، الأمر معروف عن المنكر هو حقيقة هذا الدين وقطبه الأعظم. وبالأمر بالمعروف عن المنكر يعم الخير، وبضعف الأمر بالمعروف عن المنكر ينتشر الشر. الأمر بالمعروف عن المنكر هو صمام الأمان للمجتمعات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا منه أو عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ولهذا قال الله تعالى كما سيأتي معنا في الآية الأخيرة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أبدا. فهو صمام الأمان في المجتمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وكما مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث السفينة لما قال مثل الواقع مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين يعني في أسفل السفينة إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، يريدون الماء ماء البحر فيصعدون ويأخذون ماء ويمرون على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، خلينا نخرق خرق في أسفل السفينة ويأتينا الماء مباشرة وخلاص. قال فإن أمسكوهم أو قال فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، تغرق السفينة. فلا بد من الأخذ على يد الفاجر أو الظالم أو العاصي، والأمر بالمعروف عن المنكر الإخوة في الحقيقة هو من تمام محبة المسلم لأخيه المسلم، بل من تمام شفقة المسلم على بني آدم. أنت تشوف هذا الكافر يمشي، تخيل هذا الكافر إذا بقي على كفره سيكون خالدا مخلدا في نار جهنم. طبعا أنت ما تجزم بهذا، لكن هذا مآل الكافرين عموما، ما تدري، ممكن يتوب، ممكن في آخر حياته يرجع، ممكن قلبه ما تدري، الظاهر كافر لكن ممكن يعني هو يعرف الإسلام ويسر في قلبه، ما تدري. لكن الآن عندك في الظاهر أنه كافر، هذا فاجر، هذا عاصي، وأنت الآن تعرف أن هؤلاء مساكين، هؤلاء كأنهم يوقعون أنفسهم في النار، كيف يكون حالك مع هؤلاء؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالأمر بالمعروف عن المنكر في الحقيقة هو من تمام صدق المسلم في محبة لإخوانه وفي شفقة على خلق الله. وهذا أول ما يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت الآن ذقت طعم الطاعة، وشوف فلان يدخن، فلان يترك الصلاة، فلان يسمع الأغاني، وتعرف أنت حقيقة هذه المعاصي كيف تفسد القلب وتقسي القلب، وتعرف أن فلانا مسكين يعيش في هم وغم في حياته، ما طعم طعم هذه الراحة الحقيقية التي أنعم الله بها عليك. فلما تأمره تنهاه يكون هذا بقلب محب صادق في محبته، هذا أول ما تريده. ثم أيضا الغير على دين الله، حتى قال بعض السلف: وددت لو أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن جسمي يقرض بالمقاريض. يعني من شدة غيرته على دين الله يقول: أتمنى لو أن جسمي يقرض بالمقاريض والناس يطيعون الله، يكبرون الله، يسبحون الله. وهذا الإخوة يجعل المسلم يعني يكون معتدلا في هذا الباب. كما تعرفون هذا الباب باب خطير، والناس في لهم فيه مزالق خطيرة أن يتعدى الحد الشرعي. والله يقول: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لا تطغوا في الأمر معروف عن المنكر. فمن الناس مثلا من يغير بيده منكرات هو لا يجوز له أن يغيرها بيده، لأن هذا المنكر لست أنت المسؤول عنه وليس تحت سلطتك أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هناك درجات، إن كنت في بيتك ترى المنكر بنفسك ممكن أن تستطيع أن تغير بيدك، لكن تخيل واحد يشوف الدكان خمر أو دخان يأتي ويحرق هذا الدخان أو يتلفه، تصبح فوضى ومشاكل وفتن في المجتمع. وهذا ما يغير المنكر. من الضوابط أنك لا يجوزك أن تغير المنكر بمنكر أشد منه، ومثل هذه الشدة لا تأتي إلا بالشر. ينبغي لمن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أن يشعر المخاطب بأنه رحمة عليه، يكون أمره ونهيه برفق، هذا هو الأصل. نعم الشدة تكون في مواضع تنفع فيها، لكن الأصل العام: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني الآن انظر أنت لما تأمر إنسان بمعروف أو تنهى عن المنكر وقد قطبت جبينك وغضبت وصرخت عليه، أصلاً هو إيش يعني ما يسمع لك أبداً ويشعر أنك يعني غليظ وجافي. إذا كان الله تعالى كما مر معنا يعني المأمون لما دخل عليه واعظ وأغلظ في نصحه قال هون عليك ارفق بي، فإن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الآمر المعروف عن المنكر فقال يأمر بالخضوع والرفق، فإن أسمع ما يكره فلا يغضب يريد أن ينتصر لنفسه. شوف كيف هذه نقطة مهمة جدا، لأن أحيانا إنسان يغضب ثم ينكر المنكر صحيح، لكن يبدأ يسمي أسماء فلان يفعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فتح كذا ويغضب وربما يصرخ، وكأنه ما نطعن في النيات طبعا، لكن هذا ليس بأسلوب شرعي. أنت الآن إذا سميت فلان وفلان وفلان ما الفائدة من هذه التسمية؟ بالعكس، هذا إذا سمع مثل أن فلان تكلم علي وسماني باسمي والله ما يرجع أبدا عن منكره، وتأخذه العزة بالإثم ويركب رأسه، لأن أصبحت مسألة كأنها إيش تحدي، ما ينفع مثل هذا الأسلوب أبدا في تغيير المنكر، وهذا ليس من الحكمة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فلان يفعل منكر يصعد المنبر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وما يعين، لكن إذا بدأ يعين طيب ما الفائدة؟ ثم أنت تعرف إذا عينت وسميت أنت تقطع الخير الذي عندك، يقول هذا يثير الناس على ولاة الأمر وعلى المسؤولين وهذا يحبس ويأخذ ويقطع الخير عنك، ماذا استفدت؟ لكن أنت تستطيع الحمد لله في بلادنا وبلاد المسلمين، الحمد لله هذا الباب الناس الحمد لله لم يضيق عليهم فيه، يعني الآن لو أن خطيب يصعد المنبر ويخطب خطبة كاملة عن الخمر أو عن الربا أو عن الزنا ما أحد يتكلم عليه. طيب أنكر ولا ما أنكر؟ أنكر المنكر. وهكذا لو أنك رأيت إنسان يدخن في الشارع نهيته، أحد يلومك؟ لا أخي، لكن بأسلوب لطيف. لو أنك مررت بمحل يبيع شيء محرم ونهيت عن هذا بينك وبينه ما أحد ينهاك عن هذا، لكن ممكن يكون عندنا نحن تقصير شديد في هذا الباب. صحيح الإخوة يعني قد يكون الفساد والمنكر يعني ينتشر ويتكاثر والله المستعان، لكن هذا لا يعني أن المسلم يخرج عن منهج الله تعالى في تغيير المنكر. هذا المنهج هو المنهج الشرعي تسير عليه، فاستقم إيش كما أمرت في كل أمور الدين، في عبادتك في دعوتك في أمر بالمعروف عن المنكر في كل أمورك، فاستقم كما أمرت، هذا ليس بهواك أنت، كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فإذن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان قال فلا يبدي له علانية، فلا يبدي له علانية، لأن لو تكلم علانية أمام الناس ما الذي يحصل؟ هذا يثير الناس على ولي الأمر، ربما خرجوا بعد ذلك بمظاهرات واغتيالات وحصل من الفساد والمنكر ما هو أعظم، وهذا الذي يقع في بعض بلاد المسلمين، فهذا مزلق خطير جدا، يظن أنه يأمر بالمعروف عن المنكر وهو في الحقيقة يفسد في الأرض من حيث لا يشعر. قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن ليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. والناس فيهم خير، الناس فيهم خير وعلى الفطرة، وإذا رأوا إنسان يعني يتلطف معهم ويأمر وينهى، ثم إذا ما قبل على الأقل يعني يمكن يكون عنده حياء منك، أو يعني يعرف أن هذا حق وما هو عليه باطل، ممكن هذا يقلل من شره. فإذا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذه إلا إيش معناها؟ ها؟ إذا قلنا الاستثناء هنا استثناء متصل يفسد معنى الآية، لابد ننتبه لإخوة، الاستثناء هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، فيكون المعنى واضح. هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، لكن الواقع ماذا؟ هل وجدوا بكثرة أم ماذا؟ قال إلا قليلا، يعني لكن قليلا ممن أنجينا منهم، ممن كان ينهى عن الفساد في الأرض. فإذا هذا معنى الآية، لكن قليلا ممن أنجينا منهم، من الذين ينهون عن الفساد في الأرض. أما إذا قلنا استثناء متصل كيف يكون المعنى؟ هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني هلا نهوا عن الفساد في الأرض إلا قليلا، يعني إلا قليلا لا ينهون عن الفساد في الأرض ممن أنجينا منهم، يصبح تناقض في المعنى. فهذا ليس باستثناء متصل أبدا، يعني هذا مثل ما إذا واحد قال مثلا هلا قرأ الناس القرآن إلا الصلحاء منهم، هو يعرف أن كثير من الناس مثلا ما يقرؤون، ما يحافظون على قراءة القرآن بشكل يومي، يعني يحث الناس يقول هلا قرأ الناس القرآن إلا الصلحاء منهم، يعني لكن الصلحاء منهم هم الذين يقرؤون. لكن إذا تقول استثناء متصل هلا قرأ الناس القرآن إلا الصلحاء منهم ما يقرؤون، لا يفسد المعنى. فإذا الاستثناء في اللغة العربية يأتي على نوعين، استثناء منقطع بمعنى لكن، واستثناء متصل هو الاستثناء المعروف. نعم، قال إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فإذا النهي عن الفساد في الأرض هو سبب النجاة، ولذلك انظر في قصة أصحاب السبت، يعني الله تعالى ماذا قال؟ فلما نسوا ما ذكروا به، أو لا نأخذ الآية من أولها، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والذين يعني ما أمروا وما نهوا سكتوا، سكت الله عنهم، الله أعلم بمصيرهم، ممن لم يخالط، يعني ممن لم يظلم ويعني يفعل مثل ما فعلوا، ولكن في الوقت نفسه ما نهى عن الفساد فسكت الله عنهم، وإن كان يرجى لهم أن يكونوا مع الناجين، لكن هذا من باب يعني الترهيب. قال إلا قليلا ممن أنجينا منهم، أما الأكثرون ما حالهم؟ قال واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. سبحان الله، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، والترف يعني هو التنعم الزائد، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، شوف اتباع الشيء يدل على الاهتمام به والانقطاع له والإقبال عليه، فهؤلاء يعني اتبعوا ويعني انشغلوا بشهوات الدنيا وما أترفوا فيه من نعيمها، من قصورها، من بساتينها، من شهواتها، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه فلم يشكروا الله ولم يعبدوا الله، قال وكانوا مجرمين. ثم ذكر الله تعالى سنته الإلهية الكونية في هذا الباب، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك، انظر إلى النفي هنا، ذا نفي الجحود يسمى، يعني من أبلغ يعني صيغ النفي، وما كان ربك، ما يمكن أن يقع في الكينونة والواقع، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني بظلم، الباء للملابسة، ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أو تكون أيضا سببية يحتمل، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم بسبب ظلم عندهم إذا كان أهلها ماذا؟ مصلحون. قال وأهلها مصلحون، وتأمل، ما قال وأهلها ماذا؟ ما قال صالحون، بل قال مصلحون، أن الصلاح صلاح لنفسك أنت، كما الفائدة؟ ترى المنكر من حولك وما تنكر وما يتمعر وجهك غيرة على دينك، على حرمات الله، وأهلها مصلحون. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، نعم إذا كثر الخبث، وما يكثر الخبث إلا إذا ترك الأمر بالمعروف عن المنكر، تركت الدعوة في سبيل الله. قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وعرفنا يعني شيء من الأحاديث الواردة في هذا، فهذا هو صمام الأمان في المجتمعات. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، هذا الإخوة واجب الجميع، ليس واجب العالم أو الداعي فقط، بل هذا واجب الناس جميعا، أن يأمروا بالمعروف وأنه عن المنكر، كل بحسب علمه واستطاعته، هذا في بيته، هذا في عمله، وهو يمشي في طريقه، إذا دخل محلا، إذا دخل باللطف والرحمة والرفق واللين، تكون رحمة على الناس، تكون مباركا أينما كنت. فإذا انتشر هذا في المجتمع في كل مكان يقل الفساد لا شك. لكن إذا كل واحد قال أنا ما لي علاقة، فلان يعرف أن هذا حرام، ليش أنصحه؟ وإذا نصحته سيتكلم علي. لابد أن تصبر، ستسمع سخرية وستسمع استهزاء، لكن أنت ما تدعو إلى نفسك، أنت ما يهمك ماذا يقول فلان، هذا فتن واختبار، الله هو الذي يحركه، هو الذي يجعله يسبك، يشتمك، يستهزئ بك، ولن يضرك شيئا، أنت تؤدي الواجب الذي عليك. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهذا يحبه الله، هذا ينبغي علينا أن ننشره في حياتنا. قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. طبعا إخوة هذه الآية تشبه الآية التي في سورة القصص، وما كان ربك مهلك القرى حتى بعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذا التشابه بين الآيتين، هذا نخليه واجب عندكم لأن الوقت أدركنا، يعني هناك كلام طويل في ملاك التأويل، ولكن هنا تأمل يعني كيف قال وما كان ربك ليهلك القرى بالفعل، هناك قال مهلك القرى بالاسم، هنا قال وأهلها مصلحون، يدل على تمكن الإصلاح، ما قال وأهلها يصلحون يعني يصلح فعل متجدد، لا مصلحون، أصبحت هذه هي السمة يعني الثابتة المستقرة فيهم، لأن الاسم يدل على الاستقرار والثبات. نعم، فإن شاء الله يعني نراجع أو الجواب موجود، لكن نجعله إن شاء الله في الدرس القادم، ومن كان عنده يعني فائدة أو شيء ممكن نستفيد منه.